قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فقال قلوب وقتل صلى الله عليه وسلم رجال من بني وقال يوم بدر عقبة ابن أبي معين والنضر بن الحارث، وقال من اليهود سمع كثيرين من الأسرى في بني قريظة، وكان أسرى بدر بمال، وكان بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتاب، ومن على أبي عبدة الشاعر يوم بدر، وقال في أسرى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لأطلقتهم له. والحديث في البخاري. وفد رجلين من المسلمين برجل من المشركين، والحديث عند الإمام أحمد ورجال الثقات. ومن على ثمامة بن أثاب، وأطلق يوم ذلك مكة جماعة من قريش، فكان يقال لهم الطرقاء. قال ابن القيم: وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء، بل يخير الإمام فيها حسب المصلحة. فقال ابن عباس: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد، يفعل ما شاء. قال ابن القيم: وهذا هو الحق الذي لا حق او لا قول سواه. طبعا يعني هناك ايات واحاديث جاءت في شان معامله الاسير، فقال تعالى في ثنائه على المسلمين الى الفئات الضعيفه الباكسه من الناس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قال ابن عباس: الاسير من اهل الشرك يكون في ايديهم. الاسير من اهل الشرك يكون في ايديهم. فمدح الله عز وجل الذين يطعمون الطعام على حبه. الاظهر انه على حب الله سبحانه وتعالى. وقيل على حبهم للطعام يؤثرون غيرهم من هؤلاء المساكين والضعفاء والأسرار. وهذا مثل الأنصار أهل الإيثار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال القرطبي: ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى، غير أنه من صدقة التطوع. أما المفروضة هي الزكاة فلا. وورد في كتب السيرة من حسن معاملة المسلمين لأسرارهم في بدر الشيء الكثير، حتى إنهم كانوا يقدمونهم على أنفسهم في الطعام. وقد جاء في صحيح مسلم في قصة العقيلين الأسير حين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه وقال: ما شأنك؟ فقال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك، أي هذه حاجتك الحاضرة يؤتى إليك بها الساعة. يؤتى إليك بها الساعة. فهذا هو شرعنا وما يأمرنا به في معاملة الأسرى. أما هؤلاء الكفار الذين يسمون أنهم أصحاب الحضارة وأهل يعني ديمقراطية وعندهم التسامح وعندهم انفتاح على الآخرين، فقد رأينا ما كانوا يفعلونه بأسرى المسلمين، وكيف كانوا يأخذون الناس من بيوتهم فيذهبون بهم إلى هذا المكان الذي يسمى قاعدة مدنان، وكيف كانوا يعني يعذبونهم بأنواع من العذاب. وما رأينا في سجن أبو غريب في العراق وغيره في كثير من الهتان، فثبت الآن تورط كثير من أجهزة مخابرات العالم في تعذيب أسرى المسلمين يعني بإيحاء من أمريكا. فيعني هذا لا شك يعني أمر يليق بهم وبأمثالهم، إن ليس في قلوبهم رحمة ولا يخافون عذاب الله تبارك وتعالى. أما المسلم فيعلم أن هذه الحياة منظرة إلى ما بعده، أن هناك حساب، وأن الله عز وجل شيء من دواوين مظالم العباد الا وخلص منه سبحانه وتعالى، وان هناك جنه ونار، فالمسلم يعمل بكل ذلك في الاجر. يعني هذه المساله هي معاملات اسرى الكفار للامام الخيار فيها كما ذكرنا. وهناك المساله الثانيه وهي تقسيم الغنيمه بين الغانمين. فالغنيمه اسم لما يؤخذ من اموال كفره قهرا بالقتال. الغنيمة لما يؤخذ من ايه؟ من اموال الكفرة قهرا بالقتال، لانها لو لم تكن قهرا فكانت شدية مثلا. اما يعني اذا اخذت قهرا بالقتال فهذه تسمى ايه؟ تسمى على وجه يكون فيه اعلاء كلمة الله تعالى. وتسمى ايضا الانفال جمع نفل، لانها زياده في اموال المسلمين. وطبعا كان يعني من الموارد العظيمه في صدر الدوله الاسلاميه وعندها يعني امتداد في سبيل الله، فكان المسلمون اذا قاتلوا الكفر وغنموا غنائم ذهب خمس هذه الغنائم الى بيت مال المسلمين. فكان من مصادر الدخل لدولة الإسلام القتال في سبيل الله والغنيمة من أموال الكفار. والأصل في مشروعيتها قول الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فكانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة، وكانت تأتي نار من قبل الله تعالى تأكل هذه الغنائم فتتلفها جميعا، ويكون هذه وجود هذه النار وهذه الغنائم علامة على رضا الله سبحانه وتعالى لهذه الغزوة، ولأنه تفضل سبحانه وتعالى في هذا الجهد في سبيله. ولكن الله لما رأى عزنا وضعفنا طيرنا إيه؟ طيرنا لنا. فهذه مما اختصت فيه أمة الإسلام عما سوى من الأمم أن الله أحل لها الغنائم. وتشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والقبر. الأموال المنقولة والأسرى والقبر، هذه كلها تسمى غنائم. وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أشهر. السهم الأول سهم الإمام اللي هو الخليفة أو الولي أو الحاكم أو السلطان أو الملك أو رئيس الجمهورية، أي سهم يعني يحكم أهل الإسلام وهو الذي يجيش هذا الجيش، فيؤخذ خمس هذه الغنائم يدفع للإمام. ويخرجه الإمام أو نائبه، ويقسم هذا الخمس على ما بين الله في قولين: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ولذي السبيل. فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام، يعني الخمس الغنيمة هذا يقسم خمسة أقسام. القسم الأول قسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا القسم فيئا يدخل في بيت المال وينفق على مصالح المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله جعل للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك لأن غلاء الفارس ونفعه أكثر من غلاء الراجل. طبعا الأمور تطورت الآن، فيمكن بقى تتعدى المسائل لراكب الطائرة مثلا، وللباب غير السلاح المشاة، لراكب الدبابة غير السلاح المهندسين، وهكذا.
Thank you.
بحق من غير قتال. يبقى في عندنا حاجة اسمها غنيمة وأخرى اسمها سيف. الغنيمة دي اللي هي أخذت من أموال الكفار ظهرا بقتال. ظهرا بقتال. هذه تسمى غنيمة وتقسم التقسيم من السلف. أما السيف فهذا ما أخذ من أموال الكفار بحق لكن من غير قتال، كالأموال التي يقطع الكفار ويكتب ثمنها فزعا عند اثنين من قدوم المسلمين. ايه؟ يهربوا يسيبوا الاموال والمتاع وغير ذلك، هذا يسمى ايه؟ فيل، هذا يسمى فيل. اما مصرف الفيل فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الامام. فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الامام. كرزق القضاة، كرزق ايه؟ الرزق ده يعني راتب القضاة. والمؤذنين، يعني المؤذن ليس له ان ياخذ اجرا راتبا، وانما يعطى من بيت المال ما يكفيه. والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب. الاستجابه والاسراع، والمقصود انهم اخذوا هذه الاموال من غير مشقه ولا قتال. ولا قتال. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما وقع في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ولهذا ذكر الله تعالى كل بلاد المسلمين في معرض بيان مصارف الفيل، فقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون الولد بين الأغنياء منكم، فيأخذ منه المال من غير تقدير ويعطي القرابة باجتهاد ويصرف الباقين في مصائب المسلمين. طيب عندنا مسألة خاصة في كتاب الأسرة لم تذكر في كتاب القرآن لأنه كتاب مختصر، وهي مسألة حكم التجسس والجاسوس. التجسس في لغة العرب تتبع الأخبار. يقال جسد الأخبار وتجسدها إذا تتبعها، ومنه الجاسوس لأنه يتتبع الأخبار ويبحث عن مواضع الأمور، لأن الجاسوس يتتبع الأخبار ويبحث عن مواضع الأمور. ثم استعير لنظر العين، ثم استعير لنظر العين، فيقال للعين جاسوس، العين جاسوس، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. والتجسس غالبا يطلق على الشر، والتحسس يكون غالبا في الخير. يبقى التجسس غالبا ما يكون في الشر، والتحسس غالبا ما يكون في الخير، رغم ان هذا تتبع الاخبار وهذا تتبع الاخبار، لكن التجسس غالبا ما يكون في الشر، وتحسس الاخبار غالبا ما فيه تتبع أمراض المسلمين ومعاييره، وهذا من الكلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلق الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تعينوه، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في صعر بيته. فإذا التجسس هذا من الكبائر، وكثيرا ما يزيل الشر والفساد بين الناس. والنوع الثاني الوجوب، اي وجوب التجسس، كالتجسس على النصوص وقطاع الطرق واهل الشر والفساد ومن يجتمعون للشر، هذا التجسس
بعضهم.
طيب، ما احنا بنشوف دلوقتي يعني ايه كلام اهل العلم في هذا. فجمهور العلماء على ان الجاسوس المسلم لا يقتل،
رسول صلى الله
مكتفية في غير معتقد الخصوصية هي التي سمعناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل من عرض السيف بعلة مانعة من القلب مندفية في غيره، ولو كان الإسلام وحده مانعا من قلبه لم يعلل صلى الله عليه وسلم بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالنعم كان الأخص عديم التأثير. نقول الكلام ثاني، فاستدل به من لا من إيه من يرى قتل التأثير أو تجسس المسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم علل يعني المنع من قتل حاضر بعلة منتفية في حق غيره وهو نفس بدر، ولو كان المانع من قتله كونه مسلما لكان ذكره يعني هو الأول، لكان ذكر الإسلام هو الأول، لأن ذكر العلة العامة تجعل العلة الخاصة عليمة التأثير. يعني لو قال يا عمر كيف تقول ذلك وهو مسلم؟ ها؟ يبقى دخل فيه أهل بدر ولا لا؟ ها؟ وأهل أحد ومن جاء بعدهم وعموم المسلم، كل من هو مسلم يدخل في هذا المنع منه. فلما خصص النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر وجعل ذلك هو العلة المانعة من قتل حاضر، دل ذلك على نفي من عداه ممن لم يتصل بهذا الوصف، فحينئذ يقبل الجاسوس المسلم طالما انه لم يشهد بدرا، والحقيقه هذا القول قوي من ناحيه الاخذ من الايه؟ من الدليل، وقد اختاره الامام ابن القيم رحمه الله عليه ان قتله راجع الى راي الامام، فان راى في قتله مصلحه المسلمين قتله، وان راى بقاءه اصلا استوفى. والجمهور ايضا الذين يمنعون من قتل الجاسوس استدلوا بما رواه ابو داود في سننه عن فراد بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، يعني كان جاسوس بمشرك قريش، وكان حليفا لرجل من الأنصار، عقد الحلف ذلك يعني بيتورطوا به في الجاهلية، يعني يعني كانت له أشياء تختلف مما لأرباب الناس مع بعضهم البعض. فمر بفرقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، لأن الأنصار لما مر بهم همهم يقتلوه، فلما رأى ذلك قال إني مسلم، فقال رجل يا رسول من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجال نكلهم إلى إيمان Thank you.